وشرائطها وأهل العلم أقمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فأهلا بكم أيها المشاهدون الكرام مع أسئلتكم واستفساراتكم، وبالله التوفيق. هذه اللقاءات الطيبة في قناة الرحمة الهدف منها تبصير المسلمين بالحلال والحرام. نعم، تفضل. تفضل. من يتفضل؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا توضيت الوضوء الأصغر وصليت صلاة الظهر، وبعد ساعة شفت في المراية لقيت نقطة على وجهي، ما بعرف هو الوضوء دخل مسح ما مسح، لست أدري أعيد الصلاة أم لا.
حبذا لو الكنترول يعني أعاد السؤال.
أعيد السؤال يا شيخ؟
السؤال، نعم تفضلي.
أنا بعد ما توضيت الوضوء الأصغر صليت صلاة الظهر، وبعد ساعة شفت وجهي في المرآة ولقيت نقطة على وجهي، ما بعرف الوضوء فات عليها أم لا، هي كانت قبل الوضوء أو بعد الوضوء لست أدري. أريد الوضوء والصلاة.
أية نقطة؟
هي نقطة لست أدري، هي نقطة دم أو ما، لست أدري ماذا هي النقطة على وجهي، كانت مسحتها فذهبت.
نعم
نعم يا شيخ.
نقول وبالله التوفيق إن هذه النقطة لم تتحققي منها ما هي، فإذا كانت دما وسال عن مكانه فبعض العلماء يقولون إن سيلان الدم عن مكانه ينقض الوضوء، فعليك أن تتوضئي مرة أخرى. أما إذا كان لم يسل هذا الدم فعند بعض العلماء أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء هي ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية بغير حائل. يبقى مثل هذه الأشياء هي التي تنقض الإيه؟ الوضوء. وزاد الإمام الشافعي: مس فرج الآدمي وحلقة دبره، على مذهبه الجديد. إذا كانت هذه الأمور فإن الوضوء ينتقض. فإن شاء الله تعالى ما دمت لم تتأكدي أن هذا، أزيل هذه النجاسة والوضوء صحيح ولله الحمد والشكر. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول: ما هي أسباب العتق من النار؟ الله يعتقنا وإياكم المؤمنين من النار
يا رب.
السؤال الثاني: ما هو فضل قيام الليل؟ السؤال الثالث: كيف يكون تحري ليلة القدر؟
كيف يكون
تحري ليلة القدر؟
كيف تكون القيام لإحياء ليلة القدر؟
إيه. السؤال الأخير: ما هي أسباب مضاعفة الثواب القلبية المؤثرة على الجوارح؟
نعم، السؤال الأخير:
ما هي أسباب مضاعفة الثواب القلبية، يعني أعمال القلوب،
جزاك
على الجوارح؟
جزاكم الله خير الجزاء.
أتحبكم الله.
جزاكم الله خيرا. حاضر، تفضل. أولا، أسباب العتق من النار هي العمل الصالح، تقوى الله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله في العبادة. إذن صدق الإيمان والإخلاص لله في العبادة. ولذلك كان صيام رمضان وقيام ليله وقيام ليلة القدر هي من أسباب العتق من النار. أما السؤال الثاني، ما فضل قيام الليل؟ فضل قيام الليل عظيم، لأنك حينما تقوم الليل بعيدا عن الناس وتنادي الله سبحانه وتعالى في ضراعة وخشوع لله، فهذا يجعل القلب موصولا بالله عز وجل. فإذا دعا المسلم ربه أجاب الله سؤله. ثم إن قيام الليل ذو فضل عظيم، لأنه عبادة بعيدة عن الناس، فلا رياء فيها ولا سمعة. يبقى إذن فضل قيام الليل فضل عظيم سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجبه على أمته، هو في حقه عليه الصلاة والسلام واجب، وأما في حق الأمة فهو نافلة. فمن استطاع أن يقوم الليل فقد أحيا قلبه وأحيا ليله ونال الثواب الجزيل. السؤال الثالث، كيف نحيي ليلة القدر؟ تحيي ليلة القدر بكثرة تلاوة القرآن الكريم وتدبره والعمل به، بكثرة ذكر الله وتسبيح الله واستغفار الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحيي ليلة القدر باعتكافك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، فتخلو إلى نفسك وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوفقك ويسدد خطاك ويتقبل صيامك وقيامك. يبقى إذن هذه هي الأشياء التي يجب مراعاتها في إحياء ليلة القدر. لذلك نلمح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان فإنه يحيي ليلة. لما سئلت السيدة عائشة قالت أحيا ليلة وأيقظ أهله، ومعنى حياة الليل أنه يحيا بالذكر والاستغفار وصلاة النافلة وقراءة القرآن والتفكير أيضا في ملكوت السماوات والأرض. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
عندي سؤال متعلق بحوادث السير.
تفضل.
وقعت لي حادثة في طريق العمومية.
تفضل.
وشركة التأمين ستعوضني بمال.
نعم.
وهل هذا التعويض حلال أم غير حلال؟
أحيل هذا السؤال إلى برنامج الفتاوى إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور السالوس نظرا لتخصصه في هذا المجال. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سؤالي سألت لك شيخ على الوضوء، هو لم يكن دما، هو كان وسخ على وجهي.
كان هو
على وجهي.
ما كان ماذا؟
هو وسخ. لم يكن دم بل كان وسخ على وجهي.
نعم. إذن
هل الماء وصل إلى الوجه أم أعيد الوضوء؟
هكذا. لا، إذن عليك أن تعيد الوضوء، لأن من شرط غسل الوجه أن يعم الماء الوجه كله من منبت الشعر إلى الأسفل هنا وما بين الأذنين، وهكذا في جميع فروض الوضوء. ونحن نعلم أن غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس أو بعض الرأس ومسح وغسل الرجلين إلى الكعبين. فإذا لاحظت أن هناك جزءا لم يتم غسله يبقى إذن يعاد ذلك الوضوء وبالله التوفيق. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا سيدي الشيخ؟
حياكم الله يا أخي.
والله الواحد بيحلف بالحلال كتير، بيقولوا علي الحلال وعلي الحلال، هل ده حرام ولا حلال؟
أولا من كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى لا بشيء غيره، هذا يعني هذا هو الذي قرره الإسلام.
علي اسم يعني ولا بطل؟
عليك أن تمتنع عن ذلك، ونقول هذا للمشاهدين جميعا ألا يقوموا بالحلف بغير الله سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى لا غير. نعم، تكملة لسؤال الأخت التي سألت من ألمانيا، سأل بعض الناس يقول نرى في الآية الكريمة التي ذكرت فروض الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يسأل السائل لماذا جاءت برؤوسكم هنا وجاءت مجرورة، ويبدو أن السائل عنده حس لغوي. نقول للسائل الكريم إن برؤوسكم هنا ليست مجرورة محلا، هي مجرورة لفظا وليست محلا، يبقى هي مجرورة بالباء لفظا ولكنها منصوبة محلا، وعطفت على ما قبلها اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا رؤوسكم، يبقى مجرورة لفظا لا محلا. ثم طيب تفضل نتلقى السؤال ثم نكمل هذه الإجابة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام الشيخ، والله إني أحبك الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
الله يخليك يا شيخ.
تفضل يا أخي.
في عندنا مسجد لو سمحت، بس عندنا مسجد بقالنا 7 سنين بنبني فيه، مسجد كبير.
نعم.
الشناوي كردين بقالية.
نعم.
المسجد ده ممكن نطلع من زكاة المال أو من زكاة الزروع أو من زكاة الفطر أو من جلد الأضحية أو كلام ده ممكن نطلعها في المسجد؟ المسجد ده يمكن ثاني أكبر مسجد على مستوى المحافظة، فالمسجد ده تعب المجلد بقالنا 7 سنين حضرتك بنبني فيه، فمش عارف الحاجات دي ممكن نزكي فيها ولا في المسجد ولا من ولا مش
يا أخي يا أخي يا أخي الفاضل. أرى أن زكاة المال تصرف في مصارفها الشرعية، وإطعام الفقير والمسكين وكساء الفقير والمسكين والتوسع على عبادة الله على عباد الله هذه مقدمة ومقدمة على بناء المسجد، لأن المسلم يصلي في أي مكان، ومن تيسير الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ولا أدري لماذا يبقى مسجد 7 سنوات ولم يبنى، ثم نحن نبالغ في بناء المساجد وتشييدها، والمفروض في المسجد أن يكون بناء بسيطا جدا ليس فيه تكاليف باهظة ولا يشغل المصلين. يبقى إذن يمكن أن نقيم مسجدا بأموال بسيطة والحمد لله، ويؤدي الغرض المنشود منه، وعلى أهل الخير أن يعاونوا بصدقاتهم في سبيل الله وفي سبيل بناء هذا المسجد، إن كان هو المسجد الجامع في تلك المنطقة، وبالله التوفيق. تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا من كنت صغيرة ما صليت وكم صلاة برمضان وما أعرف شلون رح أقضيها، شلون رح أقضيها يعني؟
نعم بهدوء لأن أسمع السؤال.
من كنت صغيرة ما صليت وكم صلاة ما صمت رمضان يعني بالدورة من جتني ما صمتها. نعم. يعني ما أعرف كم سنة رح يعني أقضيها.
تفضلي. نعم.
وعندي سؤال ثاني، دائما عندي خوف من الموت ومن العذاب القبر وها، مع اني الحمد لله اسوي يعني العليا وهذا وما اعرف شلون اخلص من هالسالفه. السلام عليكم.
وعليكم السلام. اما انك لم تصومي وانت صغيره فان الصوم في هذه السن لا يطلب منك، لانه يشترط في من يكلف بالصوم البلوغ والقدرة على الصيام، فعفى الله عنك وتقبل منك. وأما الخوف من عذاب القبر ويوم القيامة وكذا وكذا، فمن شأن المؤمن الحق أن يخشى يوم القيامة وأن يستعد، ولا يدفعه ذلك إلى يعني خوف يصرفه عن جادة الطريق، فقد أمرنا أن نعمل لهذا اليوم فلا خوف فيه. المؤمن لا يخاف، المؤمن يتقبل هذا الأمر ويؤمن إيمانا حقيقيا بعذاب القبر ونعيمه. والوسيلة إلى عدم الخوف والنجاة هو عمل الصالحات والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج الكتاب والسنة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ورحمة الله واسعة. نعم تفضل يا أخي فتحي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. سمحت يا شيخ والله فتوى صغيرة، سمحت سؤال صغير.
تفضل.
المدام والدة بقى لها 3 شهور 9 شهور.
نعم.
وما جالهاش حاجة خالص، لسه امبارح أول امبارح جالها في البول حاجة بسيطة كده.
ماذا؟
جالها في البول حاجة دم بسيط كده.
دم بعد 9 شهور؟
بعد 9 شهور. ولسه النهاردة جالها بعد البول برضو زاد شوية.
نعم.
هل تفطر ولا ايه ظروفها بالظبط؟ مش عارف.
هذه اذا عرضت على الطبيبة المختصة
تمام
وثبت مرضها وانها لا تقوى على الصيام افطرت وعليها القضاء. يبقى المرض يعني ييسر هذا الأمر ويفطر المريض على أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه من المرض. تفضل. تفضل يا أخي عبد الرازق.
سمحت يا شيخ، اشتريت قطعة أرض ولما اشتريها بيعها لابني عليها، هل عليها زكاة؟
إذا كنت اشتريت قطعة الأرض بقصد الاتدار فيها، يعني لا. اشتريتها على ان تقوم ببيعها بعد مدة، بعد سنة، بعد 2، بعد اكثر، وحصلت بهذه بنسميها عروض تجارة، اما ان تقومها كل حول وتخرج زكاة، واما ان تبقى لحين بيعها ثم تحصر هذه الاموال وتخرج 2.5%. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بالنسبة لليلة القدر يعني النوم بيها يعني من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يعني ما ينام بيها أبد هذا الليل كل قيام وقراءة القرآن.
أرجو من الكنترول يوضح لي السؤال لأن السريع وتفضل. أعيد السؤال مرة أخرى وبهدوء.
ليلة القدر قيام ليلة القدر. ألو.
نعم. 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 نعم.
يعني عدم النوم فيها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
نعم. نعم. أما قيام ليلة القدر فقد ورد فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويعنى بالليلة بعد غروب الشمس حتى يطلع الفجر، لكن المهم في قيام هذا الليل أن نتدبر آيات القرآن الكريم وأن نجعل تلك الليلة فرصة للإقبال على الله سبحانه وتعالى ومداومة الطاعة في كل ليلة تمر على المسلم في رمضان وفي غير رمضان. إذن هي يعني دورة تدريبية، شهر رمضان كله الصيام القيام فيه أشبه بدورة تدريبية تعدنا لبقية شهور العام، وليس المقصود أن نقوم في ليالي رمضان وفي ليلة القدر ثم ننام في الليالي الباقية بعد شهر رمضان. وقلت مرة إن الطالب حينما يقرر عليه في المنهج الدراسي 12 مقررا ويذاكر مقرر واحد وينجح فيه بامتياز ثم يرسب في 11 مقررا، هل يعتبر ناجحا؟ نتيجته حينما تظهر ناجح أم راسب؟ راسب وإن نجح في مقرر واحد. نريد من المؤمنين أن ينجحوا في كل شهور العام 12 شهرا، وأن يأخذوا من ليلة القدر ومن صيام رمضان وقيام رمضان وترتيل القرآن الكريم زادا لبقية شهور العام. فرب رمضان هو رب شوال، رب الشهور كلها، وعلى المسلم أن يجعل حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما أن نرى المسلمين يتسابقون في ليلة بعينها من ليالي الوتر يكثرون من الذكر والاستغفار والقراءة والتدبر وصلاة النوافل ثم ينصرف أكثرهم بعد ذلك عن الذكر والتسبيح، هذا أمر يعني أرجو أن نعقله جيدا وأن نأخذ من قيام ليلة القدر زادا ينفعنا في حياتنا كلها، وبالله التوفيق. هناك كما قلنا نكمل سؤال الأخ الذي كان يسأل جر كلمة برؤوسكم، ثم نأخذ أيضا حكما هنا لماذا جاء قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم بين المغسولات، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، وجاءت الباء أيضا. هذا يدل أخذ بعض العلماء ومنه الإمام الشافعي أن الترتيب في الوضوء فرض يبقى لا يقدم فرض على الآخر، إنما يكون بهذا الترتيب، لأن الله ذكر ممسوحا بين المغسولات. ثم وجود الباء هنا التي جرت الاسم لفظا لا محلا أخذ منها أحكام. إذا كانت الباء للتبعيض يبقى امسحوا ببعض رؤوسكم، وبهذا أخذ بعض الفقهاء. وإذا كانت للإلصاق أي امسحوا رؤوسكم مع إلصاق أيديكم، مسح بعض الشعر. وثم بعضهم قال إن الباء للتأكيد، فيكون المعنى على ذلك وامسحوا رؤوسكم أي كلها. وهذا الدين يسر وليس بعسر. وكما قلنا استنبط الإمام الشافعي رضي الله عنه من ذكر الممسوح بين المغسولات أن من فروض الوضوء يبقى النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس أو كل الرأس في بعض المذاهب، غسل الرجلين إلى الكعبين، ثم الترتيب والموالاة. وبالله التوفيق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
فوزي بزار من الطفة فلسطين.
السؤال اتفضل يا أخي. تفضل.
أنا مريض مقعد على الكرسي.
شفاك الله.
وبتصعب من الوضوء، بالله تساعدني العيال في الوضوء.
نعم.
مش عارف إني يعني أنا بعمل صح ولا لا. وبعدين صلاة الصبح بأخرها شوي لأني ببقى نايم، ما بلاقيش حدا يساعدني، العيال بيبقوا بعاد عني شوي.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن ييسر أمرك، وأدعو بعض المقربين إليك من الأهل أن يقوموا على وضوئك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. اغسل ما يمكن غسله، فإذا لم يتيسر الغسل يجوز لك التيمم، لأن التيمم يكون عند فقد الماء أو تعذر استعماله. وسل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ويعافيك ويعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأيضا امتدادا لهذا السؤال، عندي سؤال آخر متعلق بهذا. يقول السائل فيه: ما حكم صلاة القاعد؟ وحكم صلاة القاعد إن كان في الفرض فلا بد من قيامه عند بعد تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، لأن القيام للقادر ركن من أركان الصلاة. أما إذا عجز عن القيام ولم يستطع فله أن يقعد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ولكن في النوافل يجوز أن يقعد، أن يصلي الإنسان قاعدا، لكن له نصف الأجر. فليحرص كل مصل على أن يقيم صلاته كما أمر الله سبحانه وتعالى: خضوعا وخشوعا، قياما وركوعا وسجودا. واستكمالا أيضا لهذا السؤال يقول سائل: ما حكم من يسرع في صلاته ولا يطمئن فيها؟ ونقول وبالله التوفيق: إن الاطمئنان في القراءة، في الركوع، في السجود، في القيام والاعتدال وبين السجدتين هو ركن من أركان الصلاة. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته ولا يقيمها قال له صلي فإنك لم تصلي. فصلى الرجل وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له نفس المقولة معذرة صلي فإنك لم تصلي. فصلى الثالثة وعاد فقال له ذلك فقال يا رسول الله لا أحسن غير ذلك. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو توجيه وإرشاد لكل من يقيم الصلاة على وجهها الصحيح ماذا قال له عليه الصلاة والسلام. لذلك كان هذا الحديث معنون بهو حديث المسيء صلاته. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني قراءة الفاتحة فاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يبقى الطمأنينة عدها الإمام الشافعي ركنا لهذا الحديث. ثم ارفع حتى تطمئن واقفا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن يلزم لقيام الصلاة أن يقيمها المسلم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وثمرة الصلاة الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ
اتفضل يا أخي.
بنشتغل في الأردن مية صرف صحي.
نعم
نشتغل في الأردن مية صرف صحي.
اتفضل يا أخي جزاك الله خيرا.
بس دلوقتي الصلاة طول الوقت في المية دي، والصلاة دلوقتي بيطير على هدومنا بيطر على هدومنا المية ديت، بيجوز الصلاة باللبس هذا؟
لا يا أخي، شرط صحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة المكان. يبقى طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة أي ستر عورة الإنسان بثوب طاهر. بثوب طاهر. في هذه الحالة يمكنك، جزاك الله خيرا وهذا عمل مشكور مأجور من الله سبحانه وتعالى، أن تحتفظ بثوب تؤدي فيه الصلاة، وحينما تخرج من عملك تتحرى الأماكن التي يمكن أن يكون قد نالها بعض النجاسات فتغسلها، ثم تتوضأ وتصلي، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. لكن شرط صحة الصلاة طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر ونزيد، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة. يبقى شروط خمسة قبل القيام إلى الصلاة لابد أن تتحقق في المصلي، وإلا فلا تقبل صلاته وتكون غير صحيحة. تفضل.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلك يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يصير يعني المرأة تنظر إلى الرجل من خلال التلفزيون؟ يعني إذا أنا أنظر إليه كسر أنت وجهك شيء حكم حرام؟
هل ماذا السؤال؟ كنترول تفضل.
نعم. والسؤال الثاني. ألو.
نعم تفضلي.
السؤال الثاني يعني أنا لما أقوم أصلي يعني أذن مثل ما أذن المؤذن لا أكتب تكليف الإحرام فقط؟ يقولون لي وزني مثل ما يوزني الأمامة يعني المسجد، يعني شلون أوزن لو بس أسوي أكتب تكليف الإحرام؟
تفضل كنترول. ها تفضل.
نعم.
نعم نعم نعم. أولا بالنسبة للنظر كما قلنا من شأن المؤمن أن والمؤمنة أن تغض بصرها عما حرم الله سبحانه وتعالى، فإذا رأت في نظرها إلى الرجال فتنة فعليها أن تغض بصرها، سواء أكان ذلك عن طريق صورة أو عن طريق الشخص نفسه، لأن الله أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا نفس الوضع بالنسبة للنساء المؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية الكريمة. يبقى غض البصر من شأن الإنسان المؤمن إذا خاف الفتنة، وبالله التوفيق. هل هي تقول في عملية السؤال الثاني، تقول فيه أنها يذكرني الكنترول، لا هل تؤذن؟ لا لا لا، تسمع الأذان، وهذا الأذان إنما هو إعلام للمؤمنين جميعا، ويكفي أذان واحد للمحلة التي تقيم فيها ولا تؤذن مرة أخرى، إنما عليها أن تقيم الصلاة، أن تقيم إقامة الصلاة لتستعد، لأن فائدة إقامة الصلاة ما هي وفائدة الأذان ما هو؟ الأذان هو إعلام بحلول الوقت، وكأن الله سبحانه وتعالى بهذا الأذان يحثك على الإقبال على طاعته بهذه الصلاة. ولذلك بعد التكبير وبعد الشهادتين نسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، يا سبحان الله العظيم. فكأن الفلاح والنجاح والسعادة دنيا وأخرى، اطمئنان القلب، اطمئنان النفس، اطمئنان الجوارح كلها، وأنت تقف لمناداة الله في صلاتك فيها فلاح. إذن إذا سمعت معنى حي أقبل، ففي كل وقت يؤذن للصلاة لكي يوقظ قلوب المؤمنين هلموا إلى الله، أقبلوا على الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم يكون التكبير في أول الأذان وفي ختام الأذان لكي يشعر المسلم بالعزة والكرامة، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير وبيده ملكوت السماوات والأرض. تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
تفضل يا أخي.
جزاك الله عنا كل خير
وبارك الله فيك.
حضرتك أنا عندي فلوس في البوسطة كنت حطيتها قبل ما سافر، ولما رجعت حضرتك من السفر لقيت عليها فوائد.
لقيت عليها ماذا؟
فوائد.
لقيت عليها ماذا؟
يعني زيادة، فلوس زيادة.
نعم.
فطبعا الفلوس ديت أنا مش عايزها وكده، أخدها أطلعها للناس الغلابة يعني ولا أعمل فيها إيه؟
الأولى أن تودع الأموال، الأولى.
وفي حاجة تانية يا شيخ.
نعم.
أختي طبعا مستحق لها فلوس أو كده، أو حد من قرايبي، ينفع أدي الفلوس دي لحد منهم؟
سنجيب الآن وبالله التوفيق. قلنا الأولى والمفروض ألا توضع الأموال إلا في مكان لا يتعامل بالربا. ووضع هذه الأموال في البسطة أو في البنوك الربوية هذا أمر محرم ربا ربا. نعم، ولذلك أحيل أيضا هذا، وأرجو الله سبحانه وتعالى الشيء الزيادة الذي يخرج من هذا المال ينفق في أوجه الإيه الخير بدلا من ضياعه هنا وهناك. لكني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمؤمنين من أمرهم رشدا، وأن يهيئ للدولة أن تضع هذه الأموال المدخرة في أماكن لا تتعامل بالربا عن طريق المشاركة أو المضاربة، وهو المشروع أسأل الله أن يتحقق، البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالربا، ليكون الخير ويعم الخير إن شاء الله. نعم اتفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنت بخير مولانا.
وأنت بخير وعلى خير، تفضل.
معلش يا مولانا في سؤال بسيط كده.
نعم.
عندنا في القرية كتاتيب تحفظ قرآن.
قرية؟
فيها كتاتيب تحفظ القرآن.
كتاتيب كتاتيب نعم.
فالشيخ لما يحفظ ما ياخد أجر رمزي 5 جنيه في الشهر.
نعم.
وبيجي من العيد وياخد 2 جنيه من كل عيل حاجة اسمها عيدية كده يعني، فهل هي العيدية دي جائزة أم إنها بعيدة عن الأجر مش مستحقة ليه؟
أبدا لا شيء فيها إطلاقا، لأنه يتلقى هذه الأموال لقاء حبس هذا الوقت على تحفيظ الأولاد، هو لا يأخذها لأنه يحفظ القرآن، إنما لأنه يقوم بهذا العمل وانقطع هذا الوقت لهذا التحفيظ، فأقل شيء أن يكافأ على عمله هذا، ونعم العمل الذي يقوم به. وحبذا لو عادت الكتاتيب مرة أخرى في كل قرية ونجع، فما يعني حدث خلل في المجتمع إلا يوم أن تركنا حفظ القرآن الكريم كما كان من قبل. فحياة القلوب في القرآن الكريم وفي حفظ القرآن الكريم، فجزى الله كل مسلم يعين على تحفيظ القرآن الكريم وعلى العمل بالقرآن الكريم، وبالله التوفيق. تفضل يا حسني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك فضلت الشيخ، عندي أخوي في السعودية وباعت دعوة لوالدي.
نعم.
باعت دعوة لوالدي يعمل عمرة.
تفضل.
باعت دعوة لوالدي يعمل عمرة.
نعم.
وحضرتك احنا كنا ساحبين سلطة زراعية من بنك التنمية الزراعية على الأرض، يعني قيمة حوالي 20,000 جنيه.
نعم.
فهل دي ايه نظامها مع العمرة؟
يا أخي الفاضل، الله لا يكلف المسلم فوق طاقته، والحج أو العمرة على المستطيع، ولا يجوز أن يقترض الإنسان بالربا لكي يذهب لأداء عمرة أو حج. شرط الحج الاستطاعة، إنما إذا كان أخوك سيتحمل نفقته فلا مانع، والله يجزي. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم.
عليكم
حالك
السلام
يا شيخ.
تفضل يا أخي.
والله عندي استفسار عن العمرة يا شيخ، بالنسبة أنا مقيم في السعودية وبروح أعمل عمرة لي أنا شخصيا، وبحرم من التنعيم وبعمل عمرة لوالدتي المتوفية، فهل يجوز أم لا يجوز؟
نعم، عند بعض الفقهاء يجوز، لكن لا 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 داعي للإكثار منها، ما دمت عملت عمرة، ما دمت قد عملت عمرة وعمرة وعمرة فيكفي، وعليك، وهناك وجوه أخرى في الخير والحمد لله. لماذا لا نكرر الصدقات كما نكرر العمرات؟ لماذا لا نخرج الأموال مضاعفة كما نحرص على أداء العمرات؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، ما لم ترتكب الكبيرة. طيب والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، تماما كالحج إلى الحج كفارة لما بينهما. ندعو جميع المسلمين إلى أن من حج مرة وسقطت عنه الفريضة لا يكرر مرات الحج، ومع أن هذا يعني من باب الخير لا شك، لكن هناك أيضا من يحتاج إلى الأموال التي تصرف بالآلاف، فلو أنه اعتمر مرتين ثلاثة، حج مرة ومرة ثم جاء بهذه الأموال التي يريد أن يحج بها أو يعتمر ووزعها على الفقراء وعلى المساكين، كتب الله ثواب ذهابه للحج وللعمرة، وبالله التوفيق. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يشفيك لو سمحت.
تفضل.
اسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
كنت في ليلة أنا ووالدي كنا ليلة 26 رمضان. كنا صافين ليلة 27 يعني ليلة الأسر.
السؤال نعم.
وكنا في الغيط
يعني. وط التلفزيون. حتى نسمع سؤالك.
احنا في الارض كنا لو مؤاخذة يعني بنحول بطل نشيله على راس الارض.
لو سمحت وطي التلفاز حتى نسمع السؤال. تفضل. تفضل.
كنا بنحول بطل على راس الارض نحطها، وكنا بالليل بعد السحور على طول مباشرة يعني.
نعم.
وبعدين سبحان الله شفنا حاجة في السنة انا و
طيب انقطع الاتصال، ورؤية الأشياء هنا أو هناك قد يكون انعكاسا على البصر، ونأمل من كل المؤمنين لا سيما في شهر رمضان المبارك ألا ينساقوا وراء بعض الأخبار التي يعني تشغل المسلمين عن جادة الطريق. من هذه الأشياء مثلا أن يقول قائل وأنا في ليلة 21 أو 23 أو 25 رأيت نورا، فهذه هي ليلة القدر. أسأل الله أن يري المؤمنين جميعا نور الإيمان ونور القرآن ونور السنة، وأن يعمل المؤمنون بهذا النور. أما أن يقول إن وقد سمعت ورددنا على هذا، بعض الناس تقول لا ليلة القدر أنها ظهرت في مكان كذا، والآخر يقول ظهرت في مكان كذا. يا أخي الفاضل، إن ليلة القدر وبركات الله ورحمات الله في شهر رمضان كله وفي ليلة القدر خاصة هي أمر قلبي، تستشعر في قلبك رحمة الله سبحانه وتعالى، تستشعر أنك قريب من الله بعملك الصالح، تستشعر إخلاص العبادة لله. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ لو سمحت، أنا عليا الدورة بقالي 4 أيام يعني خلت 4 أيام، هي بتيجي عليا 4 أيام في الشهر.
نعم.
بس قعدت 6 أيام كمان قلت زيادة الاطمئنان، بس دلوقتي يعني بقالها دلوقتي أنا فترة في شهر رمضان بقالي 10 أيام أو 11 يوم لسه ما طهرتش منها، يعني كل ما أطهر منها لو عايزة أصلي ومش عارفة أصلي ألاقي فيه دموم نزلت، يعني دلوقتي أنا مركبة وسيلة، معرفش دلوقتي هي من الوسيلة اللي أنا مركباها أو حضرتك دي دورة عادية أو معرفش بالضبط.
استفتي طبيبة مختصة في هذا المجال لتحدد هل هذا الدم النازل هو دم حيض أم دم استحاضة، ولكل امرأة عادتها. فالحيض أكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، يبقى إذن ويمكن تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة. فدم الحيض أسود شديد الحمرة لذاع معروف. إذا كان هذا حيض فإن من أصابها ذلك لا تصلي ولا تعيد الصلاة، ولكنها تقضي الصيام بعد أن تطهر. أما إذا كان الدم هذا ليس دم حيض، وقال أهل الذكر الطبيب المختصة إن ده ما يسمى استحاضة أو نزيف، فعليها أن تتطهر وأن تصوم وتصلي، وبالله التوفيق. نعم تفضل.
أيوه عم الشيخ،
تفضل.
أنا حضرتك اتصلت دلوقتي عشان الفلوس اللي هي بتاع البوسطة وكده
معاه،
فالسؤال بتاعي اصلا عشان ان هل يجوز ان انا اطلع من الفلوس اللي هي اللي طلعت لي ديت لاختي او اي حد من اقاربي مستحق يعني وكده، زي ما اطلع لاي حد من الناس الغلابه، ولا ما ينفعش ان انا اعطي منهم لحد؟
اخراج اموال الزكاه، اخراج اموال الزكاه
مش كما الزكاه
قلت. نعم
الفلوس اللي هي طالعه لي من البوسطه اللي هي زياده اللي انت بتقول عليها ربا حضرتك.
ما كنا نعلق على هذا وقلت ليتنا.
الفلوس بقى الزيادة دي هل يجوز منها ان انا اعطي لاختي منها او اخويا او اي حد من قرايبي، ولا يجوز ما يجوز ان انا اعطي؟
يجوز لا شيء في هذا، وتكون صدقة وصلة رحم، لكني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهيئ للمؤمنين من امرهم رشدا، وان يكون ادخار هذه الاموال في وعاء شرعي لا يتعامل بالربا. نعم اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
وانتم بخير.
بعد اذن حضرتك، ابني صلى النهاردة جمعة، فالسجدة الاولانية سجدها، والسجدة التانية ما سمعش الامام وهو بيقولها تكبيرة.
نعم.
السجدة التانية. فبص لقى الامام بيقرأ في الركعة التانية.
نعم.
فهل صلاته صحيحة أم يعد صلاة الظهر تاني؟
لا عليه كان عليه بعد أن يفرغ الإمام أن يؤدي ركعة مكان هذه، لأن السجود ركن، وإذا فات الإنسان ركن من أركان الصلاة فإذا ذكره والزمان قريب أتى بذلك الركن وصحت صلاته، ثم سجد للسهو، وسجود السهو سنة. أما إذا انصرف وطال الوقت عليه أن يعيد تلك الصلاة لأنه ترك ركنا من أركانها. نعم تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
وإياك يا رب العالمين والمؤمنين.
معك أخوك أبو معاذ من الجزائر.
تفضل يا أخي معاذ.
لدي أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
أما عن السؤال الأول، ما هي آداب الاستئذان وما هي أدلة الاستئذان؟
تفضل.
الاستئذان يعني على سواء على غير المحارم أو على المحارم.
تفضل.
أما السؤال الثاني، نحن هنا نصلي التراويح 13 ركعة.
نعم.
فهل الصواب أن نصلي 13 أم 11؟
نعم.
أما السؤال الثالث والأخير، هل من السنة إحياء الليلة 26 من رمضان بالصلاة من صلاة العشاء حتى صلاة الفجر وقراءة القرآن في الصلاة في هذه الصلوات يعني صلاة النافلة، وتؤجل صلاة التراويح إلى ما قبل الفجر، هل هذا من السنة أم لا؟
طيب نعم. أما آداب الاستئذان فهو الاستئناس أولا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومعنى تستأنسوا أي أنك تستأذن مرة ومرة ومرة، فإذا لم يأذن لك فانصرف فانصرف، وليس في هذا شيء. يبقى إذن وفي نفس الوقت آداب الزيارة وآداب الاستئذان ألا تكون في الأوقات التي يكون فيها المرء غير مستعد لاستقبال من سيزوره. ولذا قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يبقى وقت القيلولة بعد العشاء المتأخر يلاحظ الإنسان هذه الآداب حتى لا يسبب حرجا لأهل البيت. ومن آداب الزيارة أيضا ألا يجيل نظره وهو داخل إلى هذا البيت ولا ينظر إلى الحرمات. صلاة القيام صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ثم بعد ذلك تتبع بشفع ووتر. وبعض العلماء أخذا بما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما رأى الناس يتهاونون في صلاتها جمعهم وصلى بهم 20 ركعة ثم صلى 3 أو 1 فصلاته هكذا أو هكذا مقبولة إن شاء الله. ومدار القبول على الصدق والإخلاص. اتفضل اتفضل. طيب نكمل أن إحياء ليلة 27 على وجه الخصوص يعني لم تحدد أن تلك الليلة وإن قال بها بعض الفقهاء، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد ليلتها حتى يجتهد المسلمون في تحري تلك الليلة. هي في 10 الأواخر من رمضان في ليالي الوتر، يبقى ليلة 21 23 25 ليلة 27 ليلة 29. الهدف من ذلك أن تعيش 10 الأواخر من رمضان مع الله سبحانه وتعالى ذكرا وتسبيحا واستغفارا. هذا وبالله التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.